بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، والعرض هو المتاع، ومراده رحمه الله أن يبين حكم زكاة التجارة، وهي الأموال التي يعرضها الإنسان بقصد المناجرة فيها. وذلك أن ما عند الإنسان إما أن يكون للقنية كسيارته ومركوبه وفراش بيته وأثاثه ونحو ذلك، ومنه ما يكون معروضا للبيع والمتاجرة، فهذا يسمى بعرض التجارة. والأصل في وجوب الزكاة في هذا عموم قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين مال وآخر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة من المال، وعروض التجارة مال، فالأصل وجوب الزكاة فيها حتى يدل الدليل على الإسقاط. أما الدليل الثاني فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد، وهو تلميذ عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال في تفسيرها: إنها عروض التجارة. وأشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، ففسر الآية بأن المراد بها عروض التجارة. وهذا التفسير لا شك أن مجاهدا رحمة الله عليه كان يأخذ التفسير من حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان يستوقف عبد الله بن عباس عند كل آية يسأله عن حلالها وحرامها وما فيها من أحكامها. فمثل هذا الغالب أنه أخذه عن ابن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس معروفة مكانته في التفسير والتأويل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهو معلم ملهم رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا قالوا: وجبت الزكاة في التجارة. وبه قال جماهير العلماء رحمة الله عليهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة من أئمة السلف، وكان يقول به فقهاء المدينة السبعة. قال بهذا القول سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد ومحمد بن القاسم بن أبي بكر الصديق وغيرهم من فقهاء المدينة السبعة. ولا يشتهر هذا القول في المدينة غالبا إلا وله أصل عن الصحابة، ولذلك قال العلماء: القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو الأصل حتى يدل الدليل على الإسقاط. ومن هنا يرد السؤال عن هذا النوع من الأموال التي تجب الزكاة فيه. فقال رحمه الله: باب زكاة عروض التجارة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بزكاة عروض التجارة.
إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها.
إذا ملكها بفعله، أي بفعل المكلف، كأن يشتري السيارات أو يأخذها للمتاجرة فيها، كأن يشتري عروضا من طعام أو أكسية من أغذية أو أكسية أو دواب كالسيارات الموجودة الآن في حكم الدواب، فيملكها بفعله فيشتريها، فلا تأتيه عن طريق الإرث وتدخل عليه بغير محض الفعل. فاشترط العلماء رحمه الله أن يكون مالكا لها بالفعل، أي أنه أدخلها إلى ملكه وقصده التجارة بها.
نعم.
بنية التجارة، لا بد في زكاة العروض من وجود نية التجارة. والعبرة في حول زكاة العروض بالنية، فمتى ما نوى المتاجرة بهذا المال فإنه يستأنف الحول من هذه النية. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولا شك أن الزكاة داخلة في هذا العموم، فلا يحكم بوجوب الزكاة على إنسان في مال على أنه من عرض التجارة حتى ينوي المتاجرة به. وحينئذ إذا نوى المتاجرة صدق عليه أنه معروض للتجارة. ولكن لو كانت نيته القنية، أي أنه وضعه عنده للقنية أو يرتشق به، فهذا ليس من عروض التجارة. ولا يدخل في هذه النية كون الإنسان عنده بيت أو عنده سيارة وينوي في قرارة قلبه أنه إذا احتاج إلى بيعها أنه يبيعها، فإن هذه النية مترددة ولا توجب الحكم بوجوب زكاة عروض التجارة. فالإنسان من حيثه لو أنه أصابته فاقة أو حاجة سيبيع ما يملك، فهذه النية عارضة ولا تؤثر، ولا بد من وجود النية المستقرة التي يقصد منها المتاجرة، سواء كان ذلك في العقارات أو المنقولات. فالمنقولات كالأغذية، فإذا اشترى 100 كيس من طعام ونوى أن يتاجر بها فإنها من عروض التجارة. وهكذا لو اشترى أرضا أو اشترى دارا أو عمارة وقصد منها أن يربح بها الأكثر، فحينئذ تعتبر هذه الأرض وهذه العمارة وهذه الأغذية وغيرها من عروض التجارة، تعتبر من عروض التجارة وزكاتها زكاة عروض التجارة.
وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها.
هذا الشرط الثاني، أن تكون قد بلغت النصاب بالفضة، وهو كما ذكرنا 53 ريالا، فإذا بلغت هذا القدر وعرضها للتجارة فإنه لا بد من حولان الحول على هذه النية. فلو باعها قبل حولان الحول، مثلا لو عرض غذاء أو كساء كالأقمشة، عرضها 6 أشهر بنية التجارة ثم بيعت أثناءها واستنفذت قيمتها، فهذه لا زكاة فيها، فلا بد في عروض التجارة أن يمر عليها حول كامل. ويستوي في ذلك أن تكون العين بنفسها أو ما قام مقامها مما تولد من أصلها، وذلك مثل أن يدخل للتجارة 100,000 ريال يشتري بها 10 سيارات يتاجر بها، يشتري هذه ويبيعها ثم يأخذ مالها ويشتري ثم يبيع، فهناك الداخل والخارج، فحينئذ الحول حول رأس المال، فهو متاجر 100,000. فإذا حال عليه الحول وبقي من 100,000 ما يساوي قدر النصاب وجب عليه زكاة ذلك القدر الباقي.
وإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نيل التجارة ثم نواها لم تصر لها،
كما ذكرنا، لأن الأصل في أموال التجارة أن تكون متأصلة أو متمحضة النية بالتجارة، فلو أنها دخلت عليه بهبة أو بإرث لا تعتبر من عروض التجارة بالنية.
نعم. وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورث.
وتقوم أي عروض التجارة. من المعلوم أن عروض التجارة في الغالب تكون سواء كانت من عقارات أو المنقولات تحتاج إلى معرفة القيمة، فهناك قيمتان، القيمة الأولى التي اشتريت بها، والقيمة الثانية التي تعرضها أو تعرض بها الشيء المبيع. فهناك قيمتان، فلو أنك اشتريت 10 سيارات لعرضها للتجارة وقصدت بها التجارة، فهذه 10 سيارات قيمتها مثلا في الأصل حين اشتريتها 100,000، ولكنك حينما عرضتها 150، فحينئذ يجب عليك اعتبار 150، وأما قيمة الأصل فإنها ليست بقيمة. والسبب في هذا أن الذي تعرضها به للبيع يعتبر مالا في الحكم، أي كأنك مالك لهذا القدر، وأما الذي اشتريت به فإنه لا يؤثر لكونه غير مستقر، وحينئذ يستوي أن يكون زائدا عما تعرض به أو يكون ناقصا عنه. فلو أنك اشتريت 100,000 وتريد أن تبيع 50، أو نزل السوق حتى أصبحت تباع 50، فالقيمة 50. ولو أنك اشتريت 50 ثم ارتفعت قيمتها وعرضتها 100 فالقيمة 100، وقس على هذا، فهي تقوم، وتقوم بالأحظ للفقراء، فينظر إذا كان الأحظ من تقوم بالدراهم قومت بالدراهم، وكان الأحظ من تقوم بالدنانير قومت بالدنانير. نعم.
ولا يعتبر ما اشتريت به،
ولا يعتبر أي في القيمة والتقدير والتقويم ما اشتريت به. وفي ذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه أمر أن تقوم عروض التجارة بقيمتها أي حالها، وهذا يدل على أن العبرة في عروض التجارة بقيمة البدن لا بقيمة الشراء. وقد بينا أن السبب في هذا أنك إذا عرضت الدار مثلا أو الأرض للبيع وكانت القيمة التي اشتريت بها 100 وتعرضها ب150 فأنت في الحقيقة بمثابة المالك ل150. لكن يرد السؤال، لو أن هذا الشيء المعروض للتجارة قلنا العبرة في قيمته بما يعرضه، فإن الذي يعرض للبيع فيه اضطراب، أي لا يثبت على قيمة معينة، فأنت تقدر على أن هذه السيارة أقل ما تبيع به 150، ولكنك إذا جئت تعرف تقول 170، تقول 160، فهل نقول العبرة ب170 و160 أم العبرة بالأدنى؟ هل العبرة بأكثر ما تطلبه أم العبرة بأقل ما تطلبه أو ترضى به؟ أولا قضية سوم الأشياء بأعلى من قيمتها، حتى تنزل في حديث أم أنمار رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا أرادت أن تشتري الشيء سامته بأقل من قيمته، فلا تزال مع صاحبه حتى يبلغ قيمته فتعطيه إياه، وإذا أرادت أن تبيع الشيء سامته بأكثر من قيمته حتى يبلغ القدر الذي ترضى به فتبيع. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فكره بعض العلماء مثل هذا، ولكن الصحيح أنه يجوز لأن هذا الحديث متكلم في سند، وقد ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله عليه في الإصابة وأشار إلى سنده، وله أصل في سنن ابن ماجه. والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يصوم بالأكثر والأقل، والأفضل له أن يتجزأ بأقل الأرباح حتى يضع الله له البركة فيما يأخذ، وهذا مبني على عموم قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمحا إذا باع، قال السماحة في البيع أن يرضى بأقل ذبح. إذا قلنا إنه يشرع أن تصوم بالأكثر حتى تبلغ الأقل، فحينئذ نحن بالخيار بين ثلاثة أمور، إما أن نقول العبرة بالأكثر لأنها تسام به وعرضت متاجرة بهذا الأكثر، وكونه يرضى بالأقل هذا شيء رضي خسارته على نفسه فلا نرضى خسارته على الفقراء والضعفاء، وإما أن نقول العبرة بالأقل لأنه هو اليقين، والقاعدة في الشرع أن اليقين لا يزال بالشك، فالأصل أن الذي يبيع به وتقدر به السلعة ويرضى به الزبون على الغائب والمضطرب هو القيمة التي ذكرناها أقل، فحينئذ نقول على هذا الوجه العبرة بالأقل، أو نقول العبرة بما بينهما. الذي يترجح من هذه الثلاثة الأمور القول بأن العبرة بالأقل لأنه اليقين، وهذا أصل فرده العلماء رحمة الله عليهم في كثير من المسائل، وعليه فإنه إذا كان يعرض ب100 ويرضى ب90 فالعبرة ب90. وقال بعض العلماء الورع أنه ينظر إلى السوق، فإن كان السوق رائدا حتى يسير بالأكثر فإنه يقدر بالأكثر، وإن كان بالأقل لا حرج أن يأخذ بالرخصة بالأخذ بالأقل.
وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله.
نعم، بنى على حول الشراء ما دام أنه اشتراه بنية التجارة، وهذه المسألة الأصل فيها ما ذكرنا أن من دخل إلى التجارة برأس مال كإنسان يملك 150، هذه 150 قد جعلها للتجارة، فإذا دخل في المتاجرة بهذه 150 فاشترى بها سيارات أو اشترى بها أراضي، فإننا نقول العبرة بالأصل وهو دخوله للتجارة بهذا المبلغ، فلو باع هذه السيارات واشترى غيرها بنى على الأصل، أي أنه دخل إلى التجارة ب150 فيعتبر الحول للأصل ولا يلتفت إلى السيارة الجديدة التي سيشتريها فيعتبر فيها حولا جديدا، لأننا لو قلنا بهذا لم استطعنا أن نزكي عرضا للتجارة إلا في القليل النادر. وتوضح ذلك أن من دخل ب100 يريد أن يتاجر بها في شهر محرم فاشترى بها 10 مثلا فعرضها للبيع، بيع في منتصف العام واشترى أخرى مكانها، فإننا إذا جئنا ننظر قد يقول قائل هذا الجديد الذي اشتراه الأول انقطع بالبيع والثاني يستأنفه بالشراء من منتصف الحول، نقول لا، العبرة بالأصل، فحينئذ هذه 100,000 لما تمحضت للمتاجرة فإننا نقول العبرة بحولها، فما اشترى وأدخل وأخرج كله تابع لأصله يبني عليه وتجب عليه زكاته كما ذكرنا.
نعم. وإن اشتراه بسائمة لم يبني.
وإن اشتراه بسائمة لم يبني، وهذا بناء على أن زكاة السائمة غير زكاة الأموال المعروضة للتجارة، لأنه انتقل من أصل إلى أصل، فالسائمة إذا قطعها بالبيع لا يبني وإنما يستأنف. مثال ذلك لو كان عنده من الإبل ما يبلغ النصاب وتجب عليه فيه الزكاة، وفي منتصف العام باع ثم اشترى به غنما أو اشترى به سيارات أو أكسية أو أغذية وعرضها للتجارة، فإننا نقول السائمة لها زكاة مستقلة، وعروض التجارة التي هي الدواب التي هي الأكسية والأغذية لها حول مستقل، فيستأنف الحول من جديد ولا يبني على الحول الأول لاختلاف الأصلين، فأصل السائمة في شيء وأصل عروض التجارة في شيء آخر.
نعم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو نصاب المال المعتبر العملة الورقية؟ هل المعتبر فيه نصاب الذهب أم نصاب الفضة؟ ولماذا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعملة الورقية أصلها فضة كما ذكرنا، وبناء على ذلك زكاتها زكاة الفضة، وتقدر بأصلها لأنها مستند عن فضة، فيقدر هذا القدر الذي ذكرناه 53 ريالا وهي تعادل 200 درهم، فما بلغ فإنه تجب فيه الزكاة، وما كان دونه لا تجب فيه الزكاة. وأما تقديرها بالذهب فليس بسديد، لأنها إذا قدرت بالذهب خرجت عن أصلها، والورق لا يؤمر بزكاته، وإنما أمرنا بزكاة هذا الورق لأن رصيده من الفضة، ولا يؤثر في ذلك كونه يحصل على الرصيد أو يتمكن منه أو لا يتمكن، لا يؤثر في ذلك، لأن هذا المستند ثابت من ناحية شرعية، وإلغاء الرصيد لا يؤثر في قيمته الحقيقية واعتباره من الفضة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يخرج أصحاب المحلات التجارية كالدكاكين والبقالات وذلك لاختلاف البضائع فيها واختلاف أسعارها؟ أسابكم الله.
إذا حال الحول يحتار صاحب البقالة والمتجر باليوم واليومين الذي يتمكن فيه من جذب البضائع، وحينئذ يقفل هذا المحل أو يتصرف بطريقة يمكنها أن يجرب في هذا اليوم الذي هو حول المال، فإذا جرد أصناف البضائع وصنف كل صنف على حدة، حينئذ ينظر إلى قيمة عرضه في ذلك اليوم، فلو كان عنده 1000 صنف فحينئذ ينظر إلى كل صنف عدده الموجود وقيمة كل شيء منه، ثم بعد ذلك بعد أن يدرس هذا بقيمته يزكي المحل بقيمة واحدة، ولا يجوز له أن يخمن ولا أن يقدر، لأن القاعدة أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، والناس قد يتلاعب بعضهم في هذا الأمر، بل قد يتسامح البعض في الفتوى فتجد يقال له قدر، والواقع أنه ينبغي عليه أن يجرد، وينبغي أن يشعر الناس بأهمية الزكاة، والفقه أننا نطالبهم بالجر، لأن الجر يشعر بأهمية الزكاة ووجود هذه الفريضة، ولو أنه احتاج إلى هذا الجر لمحاسبة شركائه لوجدته يجرد كل صغيرة وكبيرة، ولا يجد العناء، ولكن في حق الله يتلاعب الناس إلا من رحم الله، ويتساهلون ويبحثون عن الرخصة في الفتوى ومن يسهل عليه، فالواجب حملهم على الأصل، إلا إذا تعذر القيام بهذا الأصل، فنقول له إذا صار آخر الحول قبل الحول بيوم أو يومين تقوم بجلب ما عندك من البضائع ثم تقدر قيمتها وتزكي ذلك المبلغ الذي وصلته، الله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي محل تجاري حال عليه الحول وبه بضاعة بمبلغ 100,000 ريال، وعلى المحل دين من البضاعة الموجودة بمبلغ وقدره 35,000 ريال، هل أزكي على قيمة البضاعة 100,000 أم أزكي بعد خصم الدين؟ وهل إذا حال علي الحول ولا توجد عندي سيولة نقدية فهل يجوز لي أن أزكي من البضاعة التي توجد عندي أم تبقى الزكاة دين علي؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء في الدين وجهان، منهم من يقول إن الدين يسقط وحينئذ تسقط هذا المبلغ الذي يجب عليك دينا، ومنهم من يقول أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تسدد حقوق الناس قبل استتمام المدة وحولان الحول، وإما أن تطالب بالزكاة الجميع، وهذا أقوى والنفس إليه أميل لأنه هو الأصل. ولا شك أن الإنسان إذا ملك هذا القدر وكان في ماله يمتنع من سداد حقوق الناس ثم بعد ذلك يسقط الزكاة عنه فهذا فيه ضعف ولا يخلو من نظر، وعليه فإنه يقوى القول بأنك تطالب بأحد الأمرين، ما أن تسدد للناس حقوقهم أو تزكي المال كاملا. وعلى هذا فتجب عليك زكاة المبلغ كاملا ولا يسقط منه شيء إهمالا للأصل، والله تعالى أعلم.
الجزء الثاني ولا توجد عندي سيولة نقدية.
أما إذا حال عليك الحول وليست عندك سيولة فإنه حينئذ يجب عليك أن تخرج هذا المال إما دينا من الغير أو تتصرف بما تستطيع الحصول على حق الفقراء وتعطيهم حقهم كاملا. أما إخراج الزكاة من نفس العروض فقول جمهور العلماء إن ذلك لا يجزي، لأن الله عز وجل أوجب عليك المال من عينه، فتخرج من الفضة فضة وتخرج من الذهب ذهبا، وإن كانت من العروض تخرج بقيمتها من الذهب والفضة. ولو أن إنسانا قيل له اعمل شهرا، فإذا عمل الشهر جيء له بطعام وجيء له بكساء وجيء له بدواء وقيل له راتبك 5000 ريال وهذه كلها مؤونتك ل5000 ريال، لا يرضى ولقال مباشرة ليس من حق أحد أن يتصرف في مالي، وهذا حق لي لا أذن لأحد أن يتصرف به. فكذلك الفقير، لأن الله يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فليس من حق التاجر أن يتصرف بأموال الفقراء والضعفاء، بل إنه قد يحتال بهذه الطريقة فيجد البضاعة لا تنفذ وسوقها كاسد، فحينئذ يدفع عن نفسه ضرر كساد السوق ويعطي الفقراء والضعفاء مما عنده من المعروضات للتجارة. وعلى هذا فإنه يجب عليه أن يؤدي حق الله في ماله ويمكن الفقير من عين المال من الذهب والفضة ولا يخرج بالأطعمة وغيرها من عروض التجارة، والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله فضيلة الشيخ، هل في المهر إذا أعطي للزوجة ولم يتم الزواج إلا بعد سنة هل فيه زكاة؟ أسابقنا الله.
إذا أخذت المرأة المهر فإنه حينئذ تزكيه، تعتبر حوله من القبض لأنها تستحق هذا المال بالقبض، ويبقى النظر في خوف وجود الطلاق قبل الدخول، ولذلك بعض العلماء يقول هي مستحقة لنفسه ولا تجب عليها زكاة النصف إلا إذا دخل بها، فإن دخل بها قبض زكاة ما مضى، وهذا له وجه، ولكن الأول أورع وأحرق لأن الطلاق نادر فأؤمن الأصل من بقاء العقد، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا قال البائع للمشتري اذهب واختر السلعة التي تريدها وأنا أشتريها لك وأقسطها عليك، فما الحكم في ذلك؟ أسابقكم الله.
هذا عين الربا، إذا قال له اذهب واشتري ما شئت من متاع أو سيارات وأتني بفواتيري، ثم يشتريها ذلك الشخص ثم يقسطها على الإنسان، هذا عين الربا، بدل أن يقول له خذ 100,000 وردها مقسطة بمئة وعشرة احتال بإدخال السلعة. ثم يتفق هؤلاء مع التجار على أنه إذا رجع الزبون أنهم يردون البضاعة، قد يقول البعض أن هذا جائز لأن الطرف الذي ذهب إليه المحتاج اشترى السلعة ولم يلزم الطرف المدين أو الذي يريد زواجا أو يريد أرضا، قالوا لم يلزمه بالعقد، وبناء على ذلك خيره، قال له إن شئت فخذ وإن شئت فدع. نقول إن الشريعة ألغت صورة العقدين مع صحتهما ظاهرا لذريعة الربا، مثال ذلك بيع العينة، فالعينة إذا تأملتها رجل جاء إلى تاجر فاشترى منه سيارة ب100,000 مقسطة بالأقساط، السيارة إذا نظرت إليها بالأقساط قيمتها 100,000 لكنها بالنقد 80,000، فلما اشتراها ب100,000 إلى أجل قال التاجر أشتريها منك نقدا ب80. إذا جئت تنظر إلى صورة العقدين الأصل صحتهما، فالسيارة قيمتها الحقيقية بالأقساط 100 وقيمتها الحقيقية بالنقد ثمنه، فالأصل يقتضي أن العقد صحيح. لكن لما صرفت السيارة للمشتري ثم عادت للبائع ألغيت صورة العقدين، وصارت حقيقة الأمر كأنه أخذ النقد الذي هو 80 في مقابل 100 المعجلة، فحرم الشرع هذا النوع من العقد وألغى صورة العقد. كذلك هنا لما كان البنك أو الشركة أو من يشتري ليس هو من جنس الذي يريد أن يستفيد بالسلعة أصلا، وإنما اشترى بناء على طلب وبناء على تحديد وبناء على تعيين، وأصلا لا يريد هذه السلعة ولا يرغب فيها، ولكن لما وجدت الرغبة ووجدت الحاجة حينئذ توجه بالشراء، فلما اشتراها صار الأمر أو آل الأمر إلى أنه بدل أن يعطيه 80 المعجلة ويقول ردها 100 معجلة أدخل السلعة حيلة، وحينئذ يعتبر من بيع بيوعي الربا، وشبهة الربا فيه ظاهرة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندما أريد أن أعرف ما عندي من المال هل بلغ نصابا أم لا، فإنني أسأل الصاغة عن قيمة 595 غراما من الفضة، كم تساوي من الريالات، فهل فعلي صحيح أسابكم الله؟
هذا الفعل ليس بصحيح، لأن الريال مع الفضة لابد فيه من التساوي والتماثل، فإذا قلت 595 غرام كم تساوي بالفضة هذا عين جدا، لأن أصل الريال الورق ريال من الفضة وله وزن محدد، فلما تشتري بريال الورق الفضة لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فإذا أعطاك الصائغ قيمتها متفاضلة فإنه قدمها على الربا، لأن التفاضل محرم، وهذه مثلا تحتاج إلى دقة من طالب العلم، لأنه في هذه الحالة كأنه يبادل الفضة بالفضة، ولابد من التماثل والتقارب، وحينئذ لا تلتفت إلى قيمة زنة الغرامات، وإنما تلتفت إلى تحرير ريال الفضة القديم بالفضة، ثم تنظر إلى عدلها من 200 درهم، وقد كفيت المؤونة وهذه عادة 53 ريال، وبناء على ذلك 53 من الفضة القديمة تعادل بزينتها هذا القدر، وحينئذ يجب عليك زكاة هذا القدر.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، رجل اشترى 5 سيارات في محرم وعرضها للتجار، ثم لم يلبث أن باعها في رمضان، واشترى بقيمتها أغناما وعرضها أيضا للتجارة، هل يبدأ الحول من جديد أم يبقى على الحول الأول؟ أسابقكم الله.
يقول بعض العلماء: إذا كانت تجارته من جنس وانتقل إلى جنس آخر فإنه يستأنف الحول، بشرط أن لا يقصد الفرار من الزكاة أو الاحتيال على الزكاة. وعليك لو دخل في تجارة العقارات، فلو دخل في تجارة السيارات ثم بعد ذلك طلبها إلى السائمة قالوا لا تجب عليه الزكاة، لا يستأنف الزكاة، بمعنى يحسب حولا جديدا من رمضان لهذا المال الجديد ويستأنفه، والله تعالى أعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله